بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الكيمياء للصف الأول الثانوي،
الفصل الدراسي الثاني،
الشريط الخامس،
صفحة 115، الفصل الخامس، التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية، أهداف الفصل. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- تستنتج التغيرات التي يشملها التفاعل الكيميائي، 2- تحدد مفهوم المعادلة الكيميائية، 3- تكتب معادلة كيميائية موزونة، 4- تكتب صيغة جزيئية صحيحة للمركبات، 5- تذكر كيف استفاد لافوازيه من تجربة بريستلي، 6- تذكر نص قانون حفظ الكتلة، 7- تذكر نص قانون النسب الثابتة، 8- تحسب النسبة المئوية لأي عنصر في مركب، 9- تتعرف على أنواع التفاعلات الكيميائية. صفحة 116، التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية. التفاعل الكيميائي، أمامنا الشكل رقم 51، عبارة عن زجاجتين وفيهما مواد معينة. يقول: تأمل في الشكل 51 وحاول التفكير، ما الذي يحدث عند تقريب هاتين المادتين من بعضهما؟ الكثير من النشاطات الحياتية اليومية زاخر بالتفاعلات الكيميائية، فاحتراق الوقود وصدأ الحديد وتعفن الطعام وتنظيف الملابس وما يجري في المصانع ما هو إلا قليل من كثير من التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الأوساط التي نعيش فيها. ولنأخذ مثالا حياتيا يتمثل في احتراق وقود الطبخ، والذي يدخل في تركيبه مركب البيوتان، فالمواد المتفاعلة reactants في هذا المثال هي غاز البيوتان وغاز الأكسجين، والمواد الناتجة لproducts هي غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء. ولنا هنا أن نتساءل، وحاول أنت الإجابة بتأمل شكل جزيئات المواد أعلاه، ماذا يحدث في التفاعل الكيميائي؟ ماذا يحدث للذرات في التفاعل؟ لاحظ بالنسبة لغاز الأكسجين كاتب O تساوي O، بالنسبة لغاز البيوتان كاتبها في ثلاثة أسطر، أولا من أعلى H H H H، السطر الثاني H، وبعدين أربعة حرف C تحت الإتشات اللي فوق H C C C C H، وتحتها تماما H H H H. الآن في الرسم الثاني بتاع غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، بخار الماء طبعا يتكون من H O و H، غاز ثاني أكسيد الكربون يتكون من O و C و O، على أساس أنه CO2 يعني ذرتين من الأكسجين وذرة واحدة من الكربون. قلنا ماذا يحدث في التفاعل الكيميائي؟ ماذا يحدث للذرات في التفاعل؟ هل اختفت ذرات وظهرت ذرات جديدة؟ ماذا يحدث للروابط بين الذرات؟ صفحة 117، ولو تتبعنا الترابط الذي تكون بين الأكسجين والكربون في جزيء ثاني أكسيد الكربون، نجد أنه لا يتم إلا بعد أن تكسر الرابطة بين ذرتي الأكسجين في جزيء الأكسجين، وكذلك الروابط بين ذرات الكربون وذرات الهيدروجين في جزيء البيوتان، أي أن التغير في ارتباط الذرات لا بد أن يسبقه كسر روابط المواد المتفاعلة، ومن ثم تكوين روابط في المواد الناتجة، والذي يؤدي إلى تكوين مواد جديدة. وفي الحقيقة إن حواسنا لا تدرك كسر الروابط أو تكوينها بشكل مباشر ما دامت هذه العملية تحدث على مستوى المكونات الصغيرة التي لا تدركها الحواس، إنما تدركه حواسنا هو تغير في صفات المواد، وبالتالي تكون مواد جديدة. ففي التفاعل السابق اختفى غاز البيوتان نتيجة احتراقه بأكسجين الهواء، وتكون غاز خانق هو غاز ثاني أكسيد الكربون، وبخار إذا كثف يعطينا الماء الذي نعرفه جيدا. ومما سبق يمكن أن نلاحظ أن التفاعل الكيميائي يتضمن ما يلي: 1- تغيرا في ترتيب وتوزيع الذرات، 2- كسر روابط وتكوين روابط جديدة، 3- إنتاج مواد جديدة مختلفة في صفاتها عن المواد المتفاعلة، 4- إنتاج حرارة أو امتصاص حرارة في معظم التفاعلات. وإليك هذه المعادلة: 2C4H10 plus 13O2 يؤدي إلى، في سهم علامة سهم، 8CO2 plus 10H2O plus حرارة، plus يعني زائد. 5- مساواة كتل المواد المتفاعلة بكتل المواد الناتجة، أي مراعاة قانون حفظ المادة. ويمكن القول إن التفاعل الكيميائي هو تغير يطرأ على المواد المتفاعلة ينتج عنه مواد جديدة مختلفة في صفاتها عن المواد المتفاعلة. قوانين الاتحاد الكيميائي: تعلمت من خلال دراستك السابقة أن المواد عندما تتحد مع بعضها اتحادا كيميائيا فإنها تتحول إلى مواد أخرى جديدة ذات خواص مختلفة. وقد استنتج العلماء مجموعة من القوانين المبنية على الحقائق التي تحكم التفاعلات الكيميائية وتنظمها، ومن هذه القوانين قانون حفظ الكتلة وقانون النسب الثابتة. صفحة 118، قانون حفظ الكتلة، Law of Conservation of Mass. سبق أن درست التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي، فإلى أي منهما ينسب صدأ الحديد وكيف يحدث؟ فكر. وإذا كان لدينا مسمار حديد كتلته 50 جراما، فهل تتغير كتلته بعد أن يصدأ؟ وما السبب؟ فكر. تجربة بريستلي في عام 1774 ميلادية، قام بريستلي بتركيز أشعة الشمس باستعمال عدسة لامة على أكسيد الزئبق بين قوسين 11، وهو مادة ترابية حمراء، فلاحظ تكون الزئبق الفضي وتصاعد غاز الأكسجين، ثم سخن الزئبق الفضي في وعاء مقفل مملوء بالهواء، فتكونت المادة الحمراء مرة أخرى ونقصت كمية الهواء في الوعاء. لم يستطع بريستلي تفسير ظواهر التجربة وإقناع العلماء. لافوازيه وقانون حفظ الكتلة: أعاد الفرنسي لافوازيه تجربة بريستلي مستعينا بالميزان، واستنتج ما يلي: ألف، النقص في كتلة أكسيد الزئبق الأحمر عند تحوله إلى اللون الفضي تساوي كتلة غاز الأكسجين المتصاعد. ب، الزيادة في كتلة الزئبق الفضي عند تحوله إلى أكسيد الزئبق تساوي كتلة الهواء الذي نقص في الوعاء. صفحة 119، كرر لافوازيه التجربة مع مواد أخرى مختلفة، وفي كل مرة يلاحظ أن كتل المواد المتفاعلة تساوي كتل المواد الناتجة من التفاعل، ومن ذلك استنتج قانون حفظ الكتلة الذي ينص على أنه كتلة المواد الناتجة تساوي كتلة المواد المتفاعلة. فعندك هنا 2H2 plus O2 تعطي 2H2O، يعني 2H2 بمعنى 4 ذرات من الهيدروجين، زائد O2 أي ذرتين من الأكسجين تعطي 2H2O، أي تعطي 4 ذرات هيدروجين مع ذرتين أكسجين. وبنلاحظ من خلال الرسم أنه في النتيجة اتحدت ذرتان من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين لوحدهم، وذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين. نشاط عملي 5-1، مقارنة الكتلة قبل التفاعل مع الكتلة بعد التفاعل. المواد والأدوات: محلول نترات الفضة، قارورة إيرلين مار، حمض الكلور المخفف، خيط، سدادة مطاطية، وميزان. الخطوات: 1- ضع كمية من محلول نترات الفضة في قارورة إيرلين مار. 2- ضع في أنبوب صغير حوالي ثلث الأنبوب كمية من حمض الكلور. 3- اربط الأنبوب بخيط ثم أنزله في القارورة
بحيث لا تختلط محتوياته مع محلول نترات الفضة، وأغلق القارورة بسدادة. 4. أوجد كتلة المحلولين قبل التفاعل ثم اخلطهما معا، وأوجد كتلة المحلولين بعد التفاعل. 5. قارن الكتلة بعد التفاعل مع الكتلة قبل التفاعل. 6. ماذا تستنتج من المقارنة؟ صفحة 120، قانون النسب الثابتة أو التركيب المحدد. Law of definite composition or definite proportions. أكمل الفرنسي بروسو دراسات لافوازيه بعد وفاته، وتبين له أن المركبات تحتوي على نسب ثابتة من العناصر المكونة لها، ولا تتغير هذه النسب مهما اختلفت طرق تحضير المركب. فمثلا الماء النقي، سواء حصلنا عليه من المياه الجوفية أو من ماء المطر أو ناتج عن تفاعل كيميائي، فإنه يحتوي دائما على 11.1% من كتلته هيدروجينا و 88.9% من كتلته أكسجينا. ومن خلاصة أبحاث متعددة توصل بروسو إلى القانون الذي ينص على: يتألف كل مركب كيميائي نقي من نسب وزنية ثابتة للعناصر المكونة له مهما اختلفت طرق تحضيره. الجدير بالذكر أن بعض المؤرخين نسب هذا القانون أصلا إلى العالم المسلم الجلدكي. مثال 5.1. إذا أحرقنا 12 جراما من المغنيسيوم في الأكسجين، ينتج من ذلك 20 جراما من أكسيد المغنيسيوم MgO. فما النسبة المئوية لعنصر الأكسجين في مركب أكسيد المغنيسيوم؟ الحل: تذكر أن احتراق المادة هو تفاعلها مع الأكسجين. كتلة الأكسجين تساوي كتلة أكسيد المغنيسيوم ناقص كتلة المغنيسيوم، يعني تساوي 20 ناقص 12 تساوي 8 جرام. الآن النسبة المئوية للعنصر تساوي كتلة العنصر على كتلة المركب الكل ضرب 100. النسبة المئوية للأكسجين في أكسيد المغنيسيوم تساوي 8 على 20 ضرب 100 تساوي 40%. صفحة 121. ومن خلال نتائج المثال 5.1 السابق، كم تكون النسبة المئوية للمغنيسيوم؟ وهل تتغير نسبة الأكسجين والمغنيسيوم عند تحضير المركب بطريقة أخرى؟ تدريب 5.1. عينة من الماء النقي H2O كتلتها 10 جرامات، فإذا كانت كتلة الهيدروجين في هذه العينة 1.11% جراما، احسب نسبة كل من الأكسجين والهيدروجين في هذه العينة. المعادلة الكيميائية Chemical Equation تعبر الرموز عن العناصر، وتعبر الصيغ عن المركبات، وتعبر المعادلة الكيميائية عن التفاعل الكيميائي. فالمعادلة الكيميائية تصف نوعية المواد المتفاعلة والناتجة وتركيبها وكمياتها، بالإضافة إلى أنها توضح الحالة الفيزيائية لكل مادة في التفاعل والشروط السائدة أثناء التفاعل مثل الحرارة والضغط والمواد الحافزة. ومن ذلك يمكن أن نعرف المعادلة الكيميائية بأنها وصف موجز ودقيق للتفاعل الكيميائي، ويمكننا تمثيل التفاعل بين غازي الهيدروجين والأكسجين لإنتاج بخار الماء وكمية من الحرارة كما يلي: غاز الهيدروجين زائد غاز الأكسجين يعطي بخار الماء زائد حرارة، ويمكن تمثيلها كما يلي: غاز الهيدروجين زائد غاز الأكسجين يعطي، طبعا هي الفرق بين الثنتين إنه الأولى كتبت من اليمين لليسار، يعني بدأنا بغاز الهيدروجين في الكتابة من اليمين، بينما الثانية بدأنا بغاز الهيدروجين من اليسار وانتقلنا لليمين. فالكلام نفس الكلام، ولكن الفرق في الترتيب. لكن عندما أقرأها أنا لازم أقرأها حسب ما هي كمعادلة، فهي كتبت من اليمين أقرأها من اليمين، كتبت من اليسار فتقرأ من اليسار: غاز الهيدروجين زائد غاز الأكسجين يعطي بخار الماء زائد حرارة. يدلنا هذا التمثيل على المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، ولكن لا يحدد لنا كميات المواد المتفاعلة والناتجة. ولتكون المعلومات التي تمثل المعادلة أدق، علينا أن نحدد النسبة بين أعداد جزيئات الهيدروجين وأعداد جزيئات الأكسجين التي تتفاعل، وأعداد جزيئات بخار الماء الناتجة، ويعبر عن مثل هذه المعلومات بالمعادلة الكيميائية، وبناء على ذلك يمكن أن نمثل التفاعل السابق بالمعادلة التالية: 2H2 بين قوسين جي، جي يعني غاز، بلس O2 بين قوسين جي تعطي 2H2 O بين قوسين جي بلس 2 286 kcal، 286 يعني 286 kcal. ونظرا لأن كمية الحرارة لا تدخل في كتل المواد، ولأننا سنبحثها في كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي إن شاء الله، فإننا نسقط كتابة الحرارة من المعادلة، وتصبح المعادلة السابقة على النحو التالي: 2H2 بين قوسين G بلس O2 بين قوسين G تعطي 2H2O بين قوسين G. وتعني هذه المعادلة أن جزيئا من الأكسجين يتفاعل مع جزيئين من الهيدروجين وينتج جزيئان من بخار الماء. صفحة 122. معلومة إثرائية: عرفت المعادلة الكيميائية منذ حوالي 100 سنة، بعد أن استعملت الرموز الكيميائية لتدل على العناصر والمركبات، وبعد أن تمكن الكيميائيون من كتابة الصيغ الجزيئية للمركبات لتدل على الذرات في الجزيء وعلى عدد كل منها، أسس كتابة المعادلة الكيميائية. تبين لنا مما سبق أن كتابة المعادلة الكيميائية بشكل صحيح يتطلب الأمور التالية: 1- تحديد المواد المتفاعلة والناتجة وحالتها الطبيعية، ويتم هذا عمليا في المختبر. 2- تحديد رموز العناصر وصيغ المركبات للمواد المتفاعلة والناتجة. 3- تحقيق قانون حفظ الكتلة، أي مساواة ذرات كل عنصر بين طرفي المعادلة، وهذا بين قوسين يسمى وزن المعادلة. ويرمز للمادة الغازية بالحرف جي، وهو الحرف الأول من كلمة غاز، وللمادة الصلبة بالحرف S، وهو الحرف الأول من كلمة solid، وللمادة السائلة بالحرف L، وهو الحرف الأول من كلمة liquid، وللمحلول المائي بالحرفين AQ، وهما الحرفان الأولان من كلمة aqueous. ويجدر بنا هنا أن نسقط الضوء أكثر على بعض هذه الأسس لكي نتمكن من كتابة المعادلة الكيميائية بشكل صحيح. كيف تكتب معادلة كيميائية صحيحة؟ 1- حدد المواد المتفاعلة والناتجة من خلال المعلومات المتاحة بين يديك، مثلا يحترق غاز الميثان في الأكسجين لينتج غاز ثاني أكسيد الكربون والماء وقدرا من الطاقة. يمكنك تحديد المواد المتفاعلة والناتجة مما تقدم، والمواد المتفاعلة هي الميثان والأكسجين، بينما المواد المتفاعلة هي ثاني أكسيد الكربون والماء إلى ما يلي، مع ملاحظة كتابة المواد المتفاعلة في الطرف الأيسر. عندك ميثان بلس أو زائد أكسجين يعطي ثاني أكسيد الكربون زائد ماء زائد طاقة. صفحة 123. 2- حدد رموز وصيغ المواد الموجودة في التفاعل، وهي في مثالنا المواد المتفاعلة هي O2 وCH4، والمواد الناتجة هي CO2 وH2O. 3- اكتب معادلة التفاعل مستخدما الرموز والصيغ CH4 بلس O2، طبعا هذه المعادلة السابقة غاز الميثان يرمز له بالرمز CH4، هذا غاز الميثان، بلس O2 أي الأكسجين يعطي CO2 أي ثاني أكسيد الكربون بلس H2O أي الماء. 4- ومن الملاحظ أنه ليس جميع أنواع الذرات في طرفي المعادلة بأعداد متساوية، ولذا نقوم بعملية وزن المعادلة باتباع الخطوات الآتية: 1- اختر إحدى الذرات في المواد المتفاعلة في الطرف الأيسر وقارن بين عددها في هذا الطرف وعددها في الطرف الثاني الطرف الأيمن، فمثلا عدد ذرات الكربون في الطرفين متساوية، إذن هي موزونة. ب- قارن بين عدد ذرات عنصر آخر في الطرفين، فمثلا عدد ذرات الكربون في الطرفين متساو، إذن هي موزونة. ب- قارن بين عدد ذرات عنصر آخر في الطرفين ووازن بينهما، فمثلا يوجد في الطرف الأيسر 4 ذرات هيدروجين، بينما لا يوجد في الطرف الأيمن سوى ذرتين، ولوزنهما نضرب الجزيئة ذي العدد الأقل من ذرات الهيدروجين بأبسط رقم يوازن العدد، أي أننا سنضرب جزيئ الماء بالرقم 2، فتصبح المعادلة على النحو التالي: CH4 plus O2 يعطي CO2 plus 2H2O. جيم، قارن بين عدد ذرات الأكسجين في الطرفين، فستجد أن عددها في الطرف الأيمن 4 ذرات، بينما في الطرف الأيسر منها ذرتان، لذا لا بد من ضرب جزيء الأكسجين في الطرف الأيسر بالرقم 2، CH4 plus 2O2 يعطي CO2 plus 2H2O. دال، والآن يمكنك التحقق من عدد كل نوع من الذرات في الطرفين متساو، وهو ما يحقق قانون حفظ الكتلة خلال التفاعل الكيميائي. 5، عندما يكون التفاعل مصحوبا بتغيرات في الطاقة، فإنه يمكن كتابة ما يدل على موقع الطاقة إن كانت ناتجة أو متفاعلة في الجهة المناسبة كما يلي: CH4 plus 2O2 يعطي CO2 plus 2H2O plus طاقة. وكما هو واضح هنا، فنحن بحاجة إلى معرفة كيفية كتابة صيغة كيميائية صحيحة لنتمكن من كتابة معادلة كيميائية صحيحة. صفحة 124، كتابة الصيغة الجزيئية. تدل صيغة المادة على تركيبها الكيميائي، أي نوع العناصر الموجودة ونسبة ذرات العناصر إلى بعضها في جزيء المادة. ومن هذا نستنتج أن الصيغة تمثل الجزء الرئيس من لغة الكيمياء، وسوف يقتصر الحديث هنا على الصيغة الجزيئية التي تمثل حجر الأساس في كتابة المعادلة الكيميائية. ولكتابة الصيغة الجزيئية للمركب وجب علينا أولا الإلمام برموز أهم العناصر وتكافؤاتها وصيغ أهم الشقوق وتكافؤاتها كما في الجدولين التاليين، مع ملاحظة أن العناصر متعددة التكافؤ. يمكن إضافة المقطع بين قوسين وز للتكافؤ الأقل والمقطع بين قوسين يك للتكافؤ الأعلى، وذلك للتمييز بين التكافؤين كما في الطريقة القديمة، أو نكتب رقم التكافؤ بعد اسم العنصر كما في الطريقة الحديثة، ويتضح ذلك بالآتي: FeCl2 هو كلوريد الحديدوز، كلوريد الحديدوز، لاحظ أنه أضاف عليه مقطع وز واو زاي، أو كلوريد الحديد 2. FeCl3 هو كلوريد الحديديك أو كلوريد الحديد 3. الآن عندنا جدول يمثل تكافؤ بعض العناصر المتداولة: هيدروجين رمزه H تكافؤه 1، فضة Ag 1، ليثيوم Li 1، كلور Cl 1، فلور F 1، بوتاسيوم K 1، بروم Br 1، يود I 1، صوديوم Na 1، خارصين Zn 2، مغنيسيوم Mg 2، أكسجين O 2، ألومنيوم Al 3، كالسيوم Ca 2، باريوم Ba 2، بورون B 2، نحاس Cu 1 و 2، زئبق Hg 2، منغنيز Mn 1، حديد Fe 2 و 3، ذهب Au 1. صفحة 125، خطوات كتابة صيغ المركبات. يتكون المركب من شقين موجب وسالب، وغالبا تكتب الصيغة بوضع الأيون الموجب إلى اليسار، وعند النطق يبدأ أولا باسم الأيون السالب. ولكتابة صيغة مركب نتبع الخطوات التالية: 1، نكتب رموز العناصر أو الشقوق الداخلة في تكوين المركب بين قوسين الموجب إلى اليسار والسالب إلى اليمين. 2- نكتب رقم التكافؤ أسفل كل رمز أو صيغة. 3- نبادل التكافؤات بين شقي المركب. 4- إذا كان بين التكافؤات عامل مشترك فنقسم على هذا العامل حتى نصل إلى أبسط قيمة عددية. 5- نكتب الصيغة النهائية للمركب. 6- يوضع الجذر بين قوسين إذا احتوى الجزيء أكثر من جذر واحد منه، ويكتب عدد التكرار في أسفل يمين القوس كما في المثال التالي: AL بين قوسين OH سكر القوس بعدين 3 تحت شوي، تحت القوس بشوي. الآن في عندي الجدول 5-2 تكافؤ بعض الجذور المتداولة. الآن اسم الجذر أو الشق هيدروكسيل، صيغته OH ناقص، تكافؤه 1. أمونيوم NH زائد فوق 4 تحت 1. نترات NO ناقص فوق وتحت 3، تكافؤه 1. بايكربونات HCO ناقص فوق وثلاثة تحت 1. كربونات CO ناقص ناقص 2 ناقص يعني فوق وثلاثة تحت، التكافؤ 2. كبريتات SO ناقص ناقص فوق و 4 تحت 2. سيليكات SIO ناقص ناقص 3 2. فوسفات PO ناقص ناقص ناقص، الفوسفات 3 ناقص وتحت 4 وتكافؤه 3. صفحة 126 مثال 5-2. اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية: 1- إبروميد الفضة، نكتب رموز العناصر إبروميد والفضة، الفضة AG وبروميد BR. بعدين نكتب التكافؤات، التكافؤ 1-1، نبادل التكافؤات 1-1 برضو، الصيغة النهائية AGBR. 2- أكسيد الألومنيوم، ألومنيوم AL أكسيد O، نكتب التكافؤات ألومنيوم 3 وأكسيد 2. الآن نبادل التكافؤات، يصبح هذا 3 وهذا 2، يعني اللي كان 3 الألومنيوم يصبح 2 والأكسجين اللي كان 2 يصبح 3. الآن يصبح AL2 الصيغة النهائية، أصبحت الألومنيوم AL2 بعد أن بادلنا في تكافؤاتها AL2O3.
نهاية الوجه الأول.